بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام كان في مفهوم الوقت وبقي الدليل الأخير الذي استدل به القوم على أن للوصي مفهوم، وهو إطلاق القضية الوصية، وأن القيد احترازي، القضية الوصية مطلقة والقيد الذي هو الوصف احترازي، كما في قوله في الغنم السائمة زكاة. إطلاق هذه القضية الوصية يدل على كون القيد وهو الثوب في الغنم تمام الموضوع للحكم. الثوم هو تمام الموضوع لوجوب الزكاة من دون أن يكون بهذا الوقت شريك في الغنم السائمة، لم يأتي بوقت مشارك بالثوم من دون أن يكون بهذا الوقت شريك ولا عبيد. وإلا لو كان للوقف وهو الثوم شريك وعديل، إذن لم يكن الثوم في جميع الحالات موضوعا للحكم، بينما القضية الشرطية ظاهرها أن الثوم هو موضوع الحكم. فلو كان للثوم شريك وعديل، يعني غير السائمة أيضا فيها زكاة، الغنم غير السائمة أيضا فيها زكاة، إذن كان الوصف وهو الثوم له شريك وله عديد. وظاهر الجملة الوصية أنه الثوم هو موضوع الحكم، ليس إلا هكذا قالوا في سبيل إثبات مفهوم الوصف. ولكن يرد عليهم أن إطلاق القضية الوصية نسلم به، موجود إطلاق القضية الوصية، لكنه يقول الوصف تمام الموضوع لإناقة هذا الحكم به، الحكم الشخصي. صحيح الوصف إطلاقه يقول أنا تمام الموضوع، نعم أنا تمام الموضوع للوجوب، ولكن أي وجوب؟ هل الوجوب الشخصي للحكم أو الوجوب النوعي؟ الكلام في هذا. فالقضية الوصية مطلقة تقول الوصف هو تمام الموضوع، ولكن إناقة هذا الحكم الشخصي به، أما عدم إناقة تنخ هذا الحكم بموضوع آخر وهو ذات الموضوع الغنم مع قيد آخر، هذا لا يكون هو إطلاق القضية الوصية، هذا لا يكون مقتضى إطلاق القضية الوصية. فمعنى الاحترازية في القيود الذي استدل بها هذا القائد، معنى احترازية القيود هو تضييق دائرة الموضوع من كونه مطلق الغنم إلى كونه غنم سائمة. نعم، تقييد وتضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد وهو غير الثوم عن شخص الحكم، أقول حكم لكن الحكم شخصي. ولهذا ليس من المفهوم، ليس من المفهوم زوال شخص الحكم، زوال شخص الحكم كل العلماء يقولون إذا زال الوصف زال شخص الحكم، إذا زال الوصف زال شخص الكلام في ثبوت المفهوم أن يزول نوع الحكم. يعني لما يقول في الغنم السائمة زكاة، الغنم السائمة غير الراعية هذه فيها زكاة، إذا لم تكن سائمة نعم زال شخص الحكم الذي أنيط بالموضوع. أما هل لا يوجد زكاة في الغنم التي صار عمرها مثلا 5 سنين
بس كتر عنه. لا أكو لا الإطلاق يقول ماكو في الغنم التي صار عمرها 5 سنين ولا الإطلاق يقول أكو، بس كتر عن هذا. في الغنم السائمة زكاة، إذا متائمة ماكو زكاة، شرط الحكم. أما لو كانت الغنم عمرها 5 سنين أو كانت الغنم مثلا وزنها 70 كيلو، هل فيها زكاة أو لا؟ مسكوت عنهم. هذا دليل ما يقول ليس في الغنم التي وزنها كذا لا يوجد زكاة، مسكوت عنه. إذا أجد دليل نتجد به، ما أجد دليل لا نتجد به. إذا إثبات حكم لموضوعين، إثبات الزكاة للغنم السائمة لا ينفي ثبوت السلخ الحكم لما حدث، لما حدث سوم، هذا لا ينفي. وقاعدة احترازية القيود، كل العلماء يقولون بوجود مفهوم لها، ولكن ينتفي شرط الحكم عن الموضوع. كما اذا قلنا مثلا في نفس مسألة الشرط ايضا، قلنا اذا قال ان جاء زيد فاكرمه، هنا قلنا لن يثبت ان هذا الاكرام هو نوع الحكم، بحيث اذا ما جاء زيد بعد لا يجب الاكرام حتى لو مرض او جاء من مساء او انه مات مثلا، بعد اكرام لا يكرم، مسكوت عنه. وانما يقول اذا جاء اكرمه، فالاكرام هو شرط الحكم رتب على الموضوع. فاذا انتهى الموضوع ينتهي شرط الحكم، ماكو دليل عندنا ان هذا هو نوع الحكم. بعد ما لا يكرم في هذه الدنيا اي اكرام باي حاله من الحالات، القضية الشرطية لا تزد فضلا عن الوضعية. إذن لم يثبت دليل على وجود مفهوم للجملة الوضعية. الآن تطبيقات هذا الشيء الذي انتهينا إليه، أنه لا دلالة للوضع على المفهوم، هنا روي عن الإمام الصادق أنه قال: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط، شاب مؤمن هذا الوقت، اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله من السفرة الكرام البررة. هذا كلام من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، فقارئ القرآن غير الشاب، الرجل الجهل، الرجل العجوز، قارئ القرآن غير الشاب، لأنه وصف بأنه شاب غير الشاب، يعني لا يتصل بالأوصاف المذكورة أو يتصل بعدمها، يعني لا يختلط القرآن بلحمه ودمه، هذا غير صحيح. إذ لا مفهوم لهذه الجملة أن القارئ للقرآن غير الشاب لا يتصف، هذه الجملة لا تدل على ذلك. هل تقول القارئ القرآن إذا كان شاب ما يشرب، القارئ القرآن وهو شاب مؤمن يختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله من الكفر. أما إذا قرأ القرآن شخص غير شاب عجوز، يعني لا يتصف بالأوصاف المذكورة أصلا، هذا لا ليس موجودا في الجملة الوصفية، هذا المفهوم يبدو، هذا ليس موجودا في الجملة الوصفية أصلا. إذ من الممكن كون القارئ للقرآن غير الشاب وهو العجوز مثلا يتصل أيضا بهذه الأوصاف، قد ممكن، ما نقدر نقول بس الشاب المؤمن الذي قرأ القرآن يختلط القرآن بلحمه ودمه، لا، من الممكن ان غير الشاب ايضا يختلط القرآن بلحمه ودمه ويكون من السفرة الكرام البررة. لا
يختلط،
من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، تقول القارئ الويهي، اذا قلنا القارئ للقرآن وهو شاب مؤمن، القارئ يختلط، لا تقول انه مجزومة حتى يسويه شرط،
يعني معناه غير المؤمن اذا قرأ لا مسكوت عنه. لا يقول هذا له هذا الحكم. اما غيره يعني من قرأ القرآن هو غير شاف يعني لا يقدر يقرأ مسكوت عنه. مسكوت عنه قد يقول لا الذي يقرأ القرآن عنه ايضا يقدر يقرأ القرآن بنحمده وجميله. اذا يعني ليش يعني ما يأثر به فقد يكون الإنسان قبل موته بيومين إذا قرأ القرآن تنبه واهتدى واختلط للحمين ودنيه والسجل. الإنسان قد يهتدي من جلوسه في مجلس تعزية يجلس فإذا جلس في مجلس تعزية وتنبه إلى خطأه وتابه وهذا من السفرة التراب البضل ممكن هو الشيء اذا نقول هذه الجملة تقول نعم الشاب المؤمن القارئ للقرآن هكذا يقول تأتى عن غيره. غيره يعني ما يختلط القرآن بالحديث اذا قرأ تأتى اذا عفو دليل يقول نعم الحدود ايضا كذلك الجهل ايضا كذلك اذا ما عفو دليل يقول ما عفو دليل. فهذه القضية تربط دفع الحكم لموضوع بوصف وتأكد عن وصف آخر لموضوع آخر يعني نفس الموضوع وهو قارئ القرآن لكن مو شاب تأكد عن ذلك الوصف لنفس الموضوع وهو القارئ للقرآن لكن مو شاب تأكد معنى ذاتنا يعني ما هو مفهوم. إذن هذا معناه ان الجملة فيها مفهوم لكن ينتهي سقف الحكم لا نوع الحكم لا سقف الحكم وهذا ليس من المفهوم في شيء الذي يذكر في كتب الاصول. طيب انتهينا الى عدم المفهوم كما هو رأي الكثيرين ان الوصف ليس له مفهوم. يوجد استثناء من هذه القاعدة يوجد استثناء من عدم دلالة الوصف على المفهوم لوجود قرينة على المفهوم وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم الغني الذي استدان منك ويماطلك في الأداء غني عنده ويماطلك في الأداء مطل الغني ظلم وقد أنيق الحكم وهو الظلم أنيق بالمدين الغني بالمدين الغني المماطل هذا ظالم مطله ظلم. أما المدين الفقير جاب الوصف نفس الموضوع مدين لكن فقير فلحجه عن أداء الدين لا يكون مطله ظلما ابدا اي ابدا اي ابدا هاي تدل على المفهوم لا يكون مطله ظلما ابدا. فلو قال شخص ان مطل التقير ظلم ولو في بعض الموارد مطل الغني ظلم ولو في بعض الموارد يعني اذا كان مريضا مطل الفقير ظلم مطل الفقير ظلم اذا كان مريضا مثلا او في بعض الموارد يكون معارض لقوله مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم. هاي مناسبات الحكم والموضوع انه جعل مماطلة الغني ظلم اذا مماطلة غير الغني في جميع الحالات ليس ظلما ليس غني مماطلت وهو مسافر مماطلت وهو حاضر مماطلت وهو يلبس الثياب الفاخرة لكن فقيرها مماطلت وهو يحضر التعزية اذا قال مماطلة الفقير ظلم يصير معارض يصير معارض لقوله مطل الغني ظلم. هذا عبارة عن انتداء سلخ الحكم الفقير المماطل لا يكون ظالما ابدا لهذا الانسان لا يكون ظالما للجاهل هذا ارتفاع سمت الحكم عن المدين الفقير غير الغني للقرينة على إناطة الحكم بالغني من جهة مناسبة الحكم والموضوع. إذا هنا قرينة على وجود المطلوب الذي هو انتفاء سلطة الحكم. انتفاء سلطة الحكم عن الوصف. مماطلة غير الغني ليست ظلما أبدا. يتبع سلطة الحكم أبدا ليست ظلما. هذا استثناء من قال بأن الوصف ليس له مفهوم. يوجد استثناء من من قال بأن الوصف له مفهوم. هم عدة استثناء. وهو إذا وجدت قرينة على عدم مفهوم الوصف. فمن قال بأن الوصف له مفهوم واكتفى بأحد الأدلة الأربعة التي تقدمت هم أقعدهم استثناء من وجود المفهوم للوصف. وهو إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا وعدما مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم كذا كذا ثم يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم الربيبة محرمة علي أنا الذي أخذت وتزوجت أمها الربيبة محرمة قال الربائب التي في الحجور قول الربيبة في الحجر هي غصف غالبي قد تكون الربيبة متزوجة لها بيت ليست في حجري ليست في بيتي فهذا الوصف ورد مورد الغالب فمن قال بوجود المفهوم للوصف احنا نقول ما في مفهوم في الاستثناء اذا ورد الوصف مورد الغالب فلا مفهوم له لمن قال بالمفهوم إذ يفهم منه أن وصف الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبية غالبا تكون كذلك لا دائمية وإلا الربيبة محرمة مطلقا سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. إذا من قال بالمفهوم يكتفي هذا المورد ما إذا كان الوصف تسبيق مساق الغالبية. طيب هذا في مفهوم الوصف. الآن ننتقل إلى مفهوم الغاية. يعبر عن هذا بمفهوم الغاية أو يقال الحكم المغلى بغاية يرتفع بعد حصول الغاية أو يقال الغاية القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية. وتوضيح هذه القاعدة أنه الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم يقال إذا ورد التقييد بالغاية مثل الآية القرآنية التي تقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بالليل أكلوا حتى يتبين الفجر الخيط الأبيض وهو الفجر من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا غاية الصيام أتموه إلى الليل. أو مثل قوله تعالى كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه كل شيء أي حتى حرب غاية فتجتنبه. في هذه الأمثلة التي فيها أداة غاية وفيها حكم مغيى بتلك الغاية هنا خلافان عند الأصوليين. الخلاف الأول خلاف في المنطوق في منطوق هذه الجملة المغيات في المنطوق أي خلاف في دخول الغاية المنطوق أن هذه الغاية تدخل في المنطوق أو لا تدخل في المنطوق. يعني هل تدخل الغاية في حكم المغيى هل تدخل الغاية في حكم المغيى الغاية الداخلة بعد الأداة هل داخلة في المغيى حكما أو خارج عن المغيى حكما يعني ينتهي إليها المغير موضوعا وحكما. هذا النزاع الذي هو في المنطوق منطوق الجملة الغائية يتصور حيث تكون الغاية غاية للموضوع، الغاية غاية للموضوع، كما في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه الغاية إلى المرافق، راجع علمك إلى اليدين، يديك إلى المرافق، وهنا الغاية غاية للموضوع اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي إلى المرافق راجع على اليد مو للحكم، اليد إلى المرافق. سيتكلم هنا في أن المرفق داخل في اليد فيغسل المرفق أم غير داخل في اليد فلا يجب غسله، هذا خلاف في منطوق الغاية أن ما بعد الغاية وهو المرافق داخل في حكم المغسول في حكم المغير، قل اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق أن نغسلها على المرفق أو لا نغسل إلى هنا، المرفق لا يدخل. فالنزاع المتصور في الجملة الغائية في منطوقها يتصور فيما إذا كانت الغاية للموضوع، غاية للموضوع أي أولا، أو تكون الغاية للمتعلق لا للموضوع، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى الليل راجع على الصيام لا للوجوب، لا للوجوب راجع إلى الصيام، الصيام المتعلق ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل. طب الليل هنا وإن لم يتصور كونه داخلا في الصوم موضوعا فما يصير صوم النهار هالليل، ما يصير، ما يتصور أنه هم بالنهار وصوم هم بالليل، كان الطارق وصف. فالليل هنا لم يتصور كونه داخلا في الصوم إلا أنه داخل فيه حكما بناء على دخول الغاية في المغير في حكم المغير. فالمتصور في هذا الخلاف الأصولي في الجملة الغائية إذا كان الاختلاف في منطوقها، هل ما بعد الغاية داخل في حكم المغير فالمرافق تغسل، وابتلوا أيديكم إلى المرافق هل تغسل أو لا تغسل، ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل داخل حكما داخل حكما في الصوم أو غير داخل حكما في الصوم، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل داخل في الصوم يعني يكون يدخل الليل بعد نحن فاهمين. أما إذا كانت الغاية غاية للحكم لا يتصور أن تكون داخلة الحكم، الغاية إذا كانت غاية للحكم لا للموضوع ولا للمتعلق فلا يتصور هذا النزاع، النزاع المنطوقي لا يتصور، النزاع المنطوقي لا يتصور أن تكون الغاية التي للحكم داخلة في الحكم موضوعا أو حكما، فإن قوله تعالى كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، هذه الغاية إما هذه الغاية للحكم، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، هذه الغاية غاية للحكم، لا معنى للنزاع هنا عند الأصوليين، لا معنى للنزاع في دخول معرفة الحرام في حكم الحلال، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، إذا هنا دخول معرفة الحرام، معرفة الحرام داخل في الحلال لا لا معنى بهذا، لا موضوعا ولا حكما، إذن تكون خارجة عن محل الكلام والنزاع. فالنزاع في الجملة الغائية، النزاع في الجملة الغائية من ناحية المنطوق تكون مختصة بما إذا كان كانت الغاية غاية للموضوع أو غاية المتعلق فيتطور النزاع. أما إذا كانت الغاية غاية للحكم لا يتطور النزاع. لماذا؟ لعدم معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال، لا موضوعا ولا حكما. إذن هذا النزاع الذي هو ليس لسنا الآن بصدد بيانه، أنما بعد الغاية هل يكون حكمه حكم المغير فيغسل المرفق كما تغسل اليد أو لا يغسل، وهل يكون الليل داخلا في الصوم حكما أو ليس بداخل. هذا النزاع الأول في الجملة الغائية. النزاع الثاني الذي نحن نريده في مفهوم الغاية لا في مفهومها. نعم. إذن المفهوم موضوع هنا في هذا النزاع أنه النزاع في الجملة الغائية من ناحية المنطوق، هنا الأقوال متعددة. الصحيح منها، يعني هذا ليس الآن هو محل بحثي، الصحيح منها هو أن نفس التقييد بالغاية لا يظهر منه دخولها، يعني ما بعد الغاية، في المغية ولا في عدمه، لا يظهر من الغاية دخولها في المنطوق او عدم دخولها، وانما تتبع القرائن الخاصة بالكلام. ماكو قاعدة هناك، ماكو قاعدة. نعم اذا كانت الغاية كما قلنا غاية للحكم كمثال كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بنفسه فتجتنبه، هنا لا خلاف في عدم دخول الغاية في المغير، إذ لا معنى كما قلنا لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال. إذا ما كنا عند قاعدة هنا نتبع القرائن، فمرة يكون ما بعد الغاية داخل في حكم المغير، مرة يكون غير داخل. لا توجد هناك قاعدة في هذه القضية المختلف فيها عند الأصوليين من ناحية منطوق الغاية، وإنما تتبع القرائن. بلي في نعم نعم فيما إذا كانت الغاية غاية للحكم، نعم فيما إذا كانت غاية للحكم انتهى زمان الحكم فقط، ولا معنى لدخول الغاية في المغير. طيب البحث الثاني الذي نتكلم فيه هو مفهوم الغاية، هذا موضوع قاعدتنا. فقد اختلف الأصوليون في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل يدل على انتفاء سلك الحكم عما وراء الغاية وعن الغاية نفسها إن لم تكن داخلة في المغير؟ لو قلنا أن الغاية لم تكن داخلة في المغير، أم لا تدل على انتفاء سلك الحكم؟ أي إن الجملة المغيات بغاية هل تدل على ان ما بعد الغاية او ان الغاية وما بعدها محكوم بخلاف الحكم المذكور في الغاية ام لا تجوز؟ فما بعد الغاية، ما بعد الاداب، هل هو محكوم بحكم خلاف الحكم المذكور في المغية ام لا تجوز؟ هذا النزاع هنا. فإذا قلنا أن ما بعد الغاية، أن الجملة المغيات بغاية، ما بعد الغاية محكوم بخلاف الحكم المذكور قبل الغاية أبدا، ثبت المفهوم. وإذا قلنا لا، هذه لا تدل على أن الحكم المذكور بعد الغاية محكوم بحكم الخلاف حكم المغير ابدا لم يثبت المفهوم. هذا النزاع الذي هو في مفهوم الغاية. ثم نبين ان للغاية اداة واداة الغاية مثل الى وحتى كل السمكة حتى مثلا حتى رأسها او صم الى الليل او حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. لكن حتى التي داخل في محل النزاع حتى الجارة للعاطفة للعاطفة فعندنا حرف غاية حتى مرة حتى عاطفة ومرة حتى جارة. الداخل في محل النزاع حتى الجارة للعاطفة وإن كانت حتى العاطفة تدخل على الغاية أيضا حيث إن حتى العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها. حتى العاطفة هذا معنى يجب دخول حكم ما بعدها في حكم ما قبلها. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء إذا الأنبياء ماتوا كما بعد الغاية محكوم بحكم ما قبلها يعني الأنبياء أيضا ماتوا. بل أكثر من هذا أن ما بعد حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر الأفراد المغير بالقوة أو الضعف لو فائق في القوة أو فائق في الضعف. إذا حتى العاطفة خرجها عن محل النزاع لا يتصور فيها لا يتصور فيها أن يكون المعطوف غير داخل في الحكم. لا المعطوف داخل في الحكم حتى العاطفة المعطوف داخل في الحكم بل هو الأسبق في الحكم مثل مات كل أب حتى آدم هذا الأسبق في الموت. إذا حتى العاطفة غير داخل في محل النزاع لأن النزاع بأن ما بعد الغاية هل محكوم بخلاف ما قبلها أبدا أو لا. بينما حتى العاطفة ما بعد الغاية داخل في حكم ما قبلها بل هو الفرد الأظهر الأكمل. إذا الغاية مثل إلى وحتى ولكن المراد من حتى حتى الجارة يجري فيها النزاع. فهل يكون ما بعد الغاية محكوما بالحكم خلاف ما قبلها أبدا؟ ثبت المفهوم. وإذا لا يدل على أن ما بعد الغاية محكوما بحكم ما قبلها أبدا فلا يكون الغاية مفهوم. يأتي الكلام على دليل على أن الغاية فيها مفهوم.